بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب الثاني والستون، وهو باب بنيان المسجد أي المسجد النبوي. يذكر قصة بنيان المسجد والأسئلة، يعني بعد أن ذكر أن هذا المسجد إنما بني على مقابر المشركين، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني النجار سلمنوني على حائطكم هذا، قالوا لا والله إن ذلك إلى الله أو على الله. فبعد أن بين الإمام البخاري أن المسجد النبوي إنما بني على مقابر المشركين بعد غزوها وإصلاح خرابها، يذكر بعد ذلك الإمام البخاري قصة بنيان المسجد، فيقول: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، والسقف هو ما على البناء، فكان من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، أمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، يعني هذا المسجد ابتداء لم يبنى. وتعلمون كما مر بنا ان قصه انشاء المسجد ان النبي عليه الصلاه والسلام قطع النمل الذي كان في هذه الصور وجعله في جبال المسجد، وجعل الجديد والمقصود وغير ذلك انما هو سقف المسجد. فهل تم للمسجد ابتداء البناء؟ الجواب لا، وانما هو كان زرع اعواد واصول او اصول نخيل. اما البناء فكان ذلك في زمن عمر رضي الله عنه. تم البناء في زمن ابي بكر وفي زمن عمر على النحو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، اي بنفس الماده التي بنى بها النبي عليه الصلاه والسلام. ويقال للشيء انه مبني وان لم يكن في حقيقته بناء من لبن. لماذا؟ لان الجبل وان كثرت من خشب او حديد فانها تؤدي نفس غرض البناء. امر عمر ببناء المسجد وقال: اكن الناس من المطر، أكلنا الناس من المطر، أي يسكن الناس من المطر وشدة الحر. قال: وإياك، كأنه يوجه هذا الكلام وهذه المطالب لباني المسجد. قال: أريد منك أن تبني المسجد على أن تكن الناس فيه وأن تحميهم وتذكرهم من حر الشمس وبرد الشتاء والمطر، على ألا تحمر أو تصفر فيه، أي لا تزخرف ولا تزين المسجد. لماذا؟ قال: فتفتن الناس. العلة: لا تحمر ولا تصفر، ليست الفتنة في بناء المسجد، إنما الفتنة في زخرفة المسجد. ولذلك قال، أي بعد أن أمر ببناء المسجد قال: أكن الناس من المطر، كأن العلة في بناء المسجد هي ستر الناس وبعدهم عن القبر والمقبرة. قال: وإياك، وهذا بداية التحذير، وإياك أن تحمر أو تصفر فيه، العلة: فتفتن الناس، فتفتن الناس. والفتنة هنا كأنها صرف الناس عن الخشوع في الصلاة. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بينه فوجد قراما أو سهوا عائشة أو سترا لها فيه تطاويل، فأمرها أن تنزع سترا وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني أي شغلتني، ولم تحفظ الخشوع الكامل عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة بسبب النظر إلى مين؟ إلى هذه التصاوير التي صورتها عائشة. قالت عائشة: فهتفتها فجعلتها وسادة أو وسادتين، أي جعلتها حشوا أو غطاء لوسادة، يعني مخدة أو مخدتين. فكأن عمر رضي الله عنه كان عنده علم أن فتنة الناس في صلاة إنما هي بالنظر إلى ما يشغلهم ويقبلهم عن روح الصلاة وهي الخشوع. قال إليك أن تحمر أو تصفر، أي عموم النهي عن الخطأ، لأن الظاهرية يقولون إنما النهي هو تحمير المسجد أو تصفرها فقط. لماذا؟ لأن النظر الورقة قد وردت بالنهي عن التحميل والتصفير، فلو كان هذا المسجد أو زي ما هو ذكرناها بغير هذين اليومين فهو عند التحميل جائز، أما عند الدخول فهذا النهي لم يوصف به المذكور، وإنما يوصف به النهي عن عموم الزكاة وعموم ما يلهي الأشغال المصلي في الصلاة. وقال رضي الله عنه: يتباهون بها، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني لو أنهم بنوا المساجد قيدوها رفعوها في البلد فعمروا فيها وصفروا ودخلوا فيها فألوا الناس، فهذا لا شك ضرب من ضروب التباهي الذي هو التفاهم، يتفاخر الناس بينهم في بناء المساجد. فيقال بلد هذه البلدين مسجد هو اعظم واعلى واوسع واكبر نظرا من مسجد القريه المجاوره، او ان جماعه فلانيه عندها مسجد ليس عند الجماعه الاخرى، والطريقه الفلانيه عندها مسجد فيه المدينه والتحرك والتكريم ما ليس، وكذلك الناس لا يتباهون، يتباهون في بناء المساجد. وفي الحقيقه عمارها قليل، عمارها قليل، والواقع ليس كذلك. لما تركت هذه الاجيال الصالحه المؤمنه العالمه بامر دينها في الحلال والحرام، انما تركت في زوايا وتحت البيوت، بل ربما تركت في زوايا اشبه بالبيوت، اشبه بالبيوت، فلما بنيت هذه المساجد مشكلا كان اعمارها شيئا قليلا، شيئا قليلا، قلما تثمر هذه المساجد. لا زالت تتباهون الى الان بأن مسجد الفتح في الرصيف تكلف 15 مليون من الجنيهات، مسجد تكلف 15 مليون جنيه، ماذا يكلف وما قيمته الآن وماذا قيم العلم وماذا خرج منه 10 سنوات مليار؟ هل تخرج منه ولا علم واحد؟ أبدا. فهم يتباهون بأن هذا المسجد فيه مئذنة هي أعلى من مئذنة برج الجزيرة، وأن فيه جنتان أحدهما للسياح والثاني خاص بالمسجد، وفيها تصوير اتساع حوالي 60 متر. وإذا ما قيمة الكلام هذا؟ فعل للتباهي وليس لتربية الأجيال الناشئة على العلم والعمل. قال: يتباهون بها ثم لا يعمرونها، أي بالعبادة والذكر والصلاة إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني ستتبعون مثلا من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة حتى إذا دخلوا تحت رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: تمام، أي تمام غيره. قال ابن بطال رحمه الله: كأن عمر رضي الله عنه بين ذلك من رد الشارع القميصة إلى أبي جهل من أجل الأعلام التي كان فيها. أنتم تعلمون أن أبا جهل أهل النبي عليه الصلاة والسلام قميصة فيها أعلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا القميصة إلى أبي جهل وأتوني بأب بجانيته. والإنجابية عبارة عن كساء غليظ ليس فيه أعلام ولا تصاوير، أما القميصة فإنها لها أعلام وفيها تصاوير، وفتحها أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي أن يبين كراهة الصلاة في هذه القميصة بأن ردها ولم يرضها لنفسه، جامع الهد آثما في صلاته من أجل الأعلام التي كان فيها. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة كما جاء عند ابن ماجه، من حديث رقم مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا ذكروا مساجدهم. ما ساء عمل قوم قط إلا ذكروا مساجدهم. وقال: يتداخلون بها، يعني يتفاخرون. ومن طريق أبي قلابة أن أنسا قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على أمتي زمان يتداهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يأتي على أمتي زمان، علم على النبوة، لم يكن ذلك في زمانه، وأخبر النبي أنه واقع في أمتي وقد رأى، ونحن نراه على البيان. هذا من علام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: يأتي الزمان على أمتي يتداهون بالمساجد، أي ببنائها وتشييدها وارتفاعها وزخرفتها والتكاليف التي أوكلت فيها، وهذا حاصل في الأمة الآن. هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن طريق أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة، وبين عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن ذلك من علام نبوته، بين أن ذلك من علام الساعة، يعني لا تقوم الساعة ولا تقوم القيامة إلا إذا تباهى الناس في المساجد. تباهونا باتساعنا وموقعنا وغيره. ومن طريق ابن خزيمة أو في عند ابن معين في كتاب المساجد، وابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد، بكثرة المساجد. أما العمار فهم لا يعمرونها. والمراد بالعمار أي عمارتها بالصلاة وذكر الله، وليس المراد به بنيانها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لتزخرفنها، زخرفت هي عموم الزينة، عموم الزينة. وأصل الزخرف هو الذهب، ثم استعمل في كل ما يتزين به، أي الذهب وفي غيره. وعن ابن عباس وغيره وموقوفا مرفوعا: ما أمرت بتشييد المساجد. فنهى عليه الصلاة والسلام عن تشييدها.
أمرت ولا ما أمرت؟
ما أمرت بتشييد المساجد، أو ما أمرت بتشييد. والتشييد هو رفع البناء وتطويره. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. والمعنى: ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة، إلى الزخرفة. أذكر أنه تضرع عن الدرداء رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه كان يأمرني ببناء البيت وبناء المسجد الخاص بهما على ألا يتجاوز رؤوسهما. وكان الدرداء درويش إذا دخله انحنى، انحنى. قال الدروي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرقوا كتبهم وبدلوها. وفي هذا نوع توبيخ وتأنيب للمسلمين أن يسروا مساجد اليهود والنصارى في معابدهم وفي مساجدهم. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، وهو أمير الإسلام نائمة العلم والهدى، وهو من أكابر شيوخ الإمام أحمد. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، وهو المدني. قال: حدثني أبي إبراهيم بن سعد المدني عن صالح بن كيسان المدني، وصالح يروي عنه، وكلاهما مدني تابعي. صالح بن كيسان المدني تابعي ثقة، ويروي عن نافع وهو تابعي ثقة. فهذا يسمى في لغة، وهو أن تابعيين يرويان عن بعضهما. أن عبد الله هو ابن عمر، والمقدر قلنا إذا ذكر عبد الله غير منسوب من طبقة الصحابة فإنه هو أفضل من المسعود، قلنا إنه من المسعود، إلا أن يصف ذلك القرينة أو قرينة. القرينة أن ابن مسعود إذا ذكر في طبقات أو في أسانيد أهل الكوفة فهو ابن مسعود لا غيره، أما في أسانيد أهل المدينة فهو عبد الله، والمعروف أن نافعا يروى عنه عن عبد الله لأنه مولاه. أن عبد الله أخبر نافعا أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، مبنيا باللبن الحصول النجم، وسقفه الجريد، وعمله أو عموده إما بالفتح أو الضم جمع عمود. قال وعمله خشب النخل. انظر لأصل الناس. قال كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن الحصول النجم، وسقفه الجريد، وأعمدته بالجانبين وبالخلف والأمام. قال وعمله خشب النخل، أي أعواد من أعواد النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، كان أبو بكر رضي الله عنه إما أن يكون جددا على نفس الهيئة والوضع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن لا يكون تعب فيه شيء أصلا وتركه على حاله بغير زيادة ولا تزيد، وهذا هو الراجح. أما عمر رضي الله عنه فزاد فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والزيت، فأعاد عمدا فشفى. يعني عمر رضي الله عنه بناه بنفس المادة التي بنى بها النبي مسجده من لبن وأعواد الخشب والجريد والسعف، وهذا ما كان في مادة البناء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما فعل عمر رضي الله عنه وأحدثه ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وسع مين؟ أنه وسع له وسع له، يعني عمر رضي الله عنه زاد على النبي وعلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وسع على المسجد، لكنه اقتصر بأصل ما تنميه البناء. يعني نفس البناء الذي كان في زمن عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه من لبن وجريد ونخيل، فهذا كان في زمن عمر كذلك. كل ما هنالك أن عمر توسع فيه لبناء المسجد. وأنتم تعلمون أن عمر رضي الله عنه ما فعل ذلك إلا بضرورة، إلا بضرورة. هذه الضرورة هي زيادة عدد المسلمين بزيادة فتوح البلدان في زمن عمر. قال ثم غيره عثمان، ثم غيره عثمان رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن الدولة عظمت جدا في زمن عثمان، وعظم الوجود إلى المدينة في زمن عثمان أكثر من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. غيره فزاد فيه زيادة كثيرة، زاد فيه زيادة كثيرة. إذا الزيادة الثانية كانت في زمن، إذا ليس هناك زيادة في ولا تشير في زمن أبي بكر، بل أثقاه على حاله في زمن ظهور. فأتى عمر فوسعه، ثم أتى عثمان فوسعه وغيره، فوسعه وغيره. قال ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. إذا هذا الطريق من باب التوسعة، وبنى بداره بالإدارة المنفوشة. إذا كان أول مبني باللبن، فالآن استغنى عثمان رضي الله عنه عن اللبن وبنى بالإدارة المنفوشة. والقصة، القصة اللي هي الجص، عارفين الجص؟ ها؟ الجص اللي هو الجص الأصلي؟ الجص أو الجص بس؟ فتجاوز الكوكب المنقوشه عن الاتحاد المنقوشه لفظ اليوم بالذرات لفظ اليوم بالذرات ربما يكون نقشها في جمع عمان غيرها وهذا مضمون في عثمان رضي الله عنه فبنى عثمان رضي الله عنه قد الولاده في زياده كثيره ثم بنى جداره بالاداره المنقوشه والقصه اللي هو الجسر وجعل عملا من حجارة منفوشة فكانت عملا مقبل من ايه؟ من النخيل وثقفه بالثاب يعني جعل الثقف من الثاب وهو نوع من الخشب معروف للتجميل لديه الثاب مش اللي هو الالواح الثاب لا الساج بالسين ونبذة الصاد هي أو هو نوع من الخشب كان يؤدى به إلى ذلك الجرم من الزين فعثمان رضي الله عنه هو أول من بنى المسجد بالحجارة المنقوشة والجصر وجعل سقفه بالخشب مكان تجري وجعل عملية ذلك من الحجارة المنقوشة قال ابن بطال وغيره وهذا يدل على ان السنه في بنيان المسجد او القصه وترك الغلو في تحسينه اذا السنه في بنيان المسجد يتم ايه بطريقه متواضعه يعني مشروع منصب فيها الملايين وحاجه الناس الى تتاج الاماكن ملحه لا السنة في بنيان المساجد أن تبنى على الأرض وترك العلو في تحسينه فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه بل وسعه فقط وأبقى على مادة بناء الأول وإنما احتاج إلى تسجيله لأن جريد المسجد كان قد نفر في أيامه يعني السور بدأ يأتي بيت النخل الذي بنى به النبي هذا المسجد فاضطر عمر إلى تغيير هذا النخل وهذه المادة إلى نسيج المادة يعني جيب نخل جديد أو جديد نخل جديد ويأتي إلى بني جديد وغير فلما رأى ذلك ورأى كثرة الناس في زمانه الطب إذا توسع من كل ما هو لك أن تشفى أسباب وتشير العمدان وتتوسع إذا يجي مرة واسع إمامه لكن بنفس بنفس المعنى نعم ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر أي في زمان عمر فحسنه بما لا يقتضي الزكاة إذا في زمن منقوشة يمكن حملها أي حمل كلمة منقوشة على الزكاة وعلى غيره وظن عثمان رضي الله عنه انه لم يضع الحجاره المذكره قال ومع ذلك فقد انكر بعض الصحابه عليه ومع ذلك فقد انكر بعض الصحابه على عثمان انه استبدل بالحجاره في ثوب اللبن الحجاره المنقوشه انكر عليه الصحابه رضي الله عنه وفي الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقعون جدا من تغيير هيئة كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يريدون أن يبقى الأمر على ما هو عليه على ما هو عليه بغير ذلك من النصارى وبغير تسديد ولا إعادة بناء الهيكل الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام وربما هذا التغيير والله أعلم الله أعلم بإسلامه في القلب ربما كان هذا التغيير من باب المصلحة العامة للمسلمين يعني أنا لو تصورت معكم أن المسجد الحرام والمسجد النبوي كان على هيئتهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ماذا كان يتصور معه أن يذهب رباب القبور والآثار إلى هذه المسجد يعني أنا لي أن أتصور أن المتصوفة في شرق الأرض وغربها كانوا طلعوا الجدر وأخذوا أصول هذه المباني
يتبغضون منه بدليل انهم الى يومنا هذا يذهبون الى غار كراق الى غار كراق والى غار ثور في قرب مكه فيعبدون الله يعبدون غير الله هناك ويشركون بالله تعالى ويطلقون يعني وجوههم بينهم ويقطعون ملابسهم ويصدقون ويبكون ويصدون عن سبيل الله في هذه الناس بحجة أن هذا مكان عهد النبي فيه ربه مع المشقة الشديدة جدا في الصعود إلى غاية ومع هذا تجد الرجل فوق 70 و80 يصر إصرارا عظيما جدا وطريق غير ممهد وغير معبد في الصعود وربما صعب الله في يوم كامل في يوم كامل وهذا الشاب مع القوس والصوع الشديد جدا في صعوبة وعروق الجبل لتجد الشيخ الكبير الهرم يصر على أن يصل إلى هذا المكان على أن يصل إلى هذا المكان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يصل هناك صلوات حتى في الغيب او الوقت الصحيح يعني الصلاه يذهب ويصلي من مكه ما العله في هذه الصلاه؟ النبي نهى عن اوقات الصلاه الشافعي قال رضي الله عنه الا ما كان لسبب فهل كان من سبب في الصلاه في هذا الغرض في أوقات القراءة هل هناك سبب؟ هل هذا مبني؟ هل يصلي الجنازة أو غير ذلك من الأسباب المبيحة للصلاة في أوقات القراءة عند الإمام الشافعي؟ إذا زعم أنه الشافعي فلا والشافعي رضي الله عنه مع إقامته بمكة لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا الأئمة الأعلام رضي الله عنه أجمعين فهذا بلا شك يعني ينبئنا عن خطر عظيم فعثمان رضي الله عنه بنى المسجد وحسنه واسرفه معرفه ووسعه بما يقتضي الزخرفه ومع ذلك فقد انكر عليه بعض الصحابه انتم تعلمون ان المصلحه كانت راجحه بل مؤكده في جمع المصلحه في جمع المصلحه ومع هذا أنكر الناس ذلك في زمان أبو بكر حتى أبو بكر نفسه رضي الله عنه أنكر ذلك لما أشار عليه بجمع المصحف أنكر ذلك في أول الأمر جدا حتى أقنعه عمر رضي الله عنه أن المصحف راجحا وقائما في جمع المصحف فبدأ الجمع في أواخر عهد أبي بكر ولم يتم الذنب ويستقر الا بذنب عثمان رضي الله عنه اي مرورا بزمن عمر رضي الله عنه ومع هذا يعني انتم لم تتصوروا ان هذا المصحف الذي بين ايدينا لم يكن قد اجمع الصحابه رضي الله عنه على ذكره فكيف بنا نتصور حفظ كلام الله عز وجل وصيانته كان هذا شيء مفتاح خطورة ربما يؤدي إلى ضياع كلام الله وإلى ضياع كتابه ولكن الله تعالى وفق الصحابة أخيرا بعد تضرعهم أن هذا عمل لم يعمله النبي فلما نعمل ذلك ولو كان في خير ولو كان في خير لا قضى به تكافات أو أمر به أو أمر به على أي حال اجماع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حجة حتى لا يقول أحد أن الصحابة رضي الله عنهم ابتدعوا هذا الأمر بل قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وقد أجمع الخلفاء الأربعة على وجوب جمع المصحف وتكريمه وهذا الأمر حدث أنكر بعض الصحابة على عثمان ما فعل به المسجد وسكت كثير من اهل العلم عن انكار ذلك خوفا من الفتنه ورخص في ذلك بعضهم وهو قول ابي حنيفه اذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمشايخ يعني ابو حنيفه رضي الله عنه هو الذي قال
إذا كان تشهيد المسجد وتزيينها وتحسينها من باب التعظيم لجلوس الله عز وجل فهذا جائز، وإلا فلا، وإلا فلا. ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال، يعني بناء المساجد لا يصح أن يكون من بيت المال، أي من المال العام للمسلمين، سواء كان هذا المال بيت أو غنيمة أو زكاة أو غير، وإنما يتبرع ببناء المسجد متبرعون ويكونوا مجتمعون أو منفردون. أما الذين يأتون بزكاة أموالهم ويجعلون في صناديق المساجد، في غير الصناديق المخصصة لزكاة المال، فهذا أمر لا يجوز لهم. وإذا تبرع مثلا أو زكى مزكى بزكاة ماله ودفعها إلى المسجد أو إلى أحد الناس ووكله في صرفها وإنفاقها فلا يجوز له صرفها إلا في مصارف الزكاة الشرعية في دار الله في النص. وهو من ذكر المسجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة الصحابة. أحسنت، ذكر الله خير. فالإكثار كان على عثمان رضي الله عنه، وكان أشد الإكثار على مروان الوليد بن عبد الملك بن مروان، لأن الوليد الحقيقة أساء لما وسع المسجد وسعه من جهة الصرفية، والوليد بن عبد الملك كانت إساءته العظمى أنه لما وسع المسجد وسعه من جهة مين؟ الصرفية. فعمل إيه؟ أثر الفضل في المسجد، أثر الفضل في المسجد، ويتبلغ هذه الشبهة للناس إلى يومنا هذا. فإذا يا إخواني ما الذي يجب أن أؤكد عليه في مسائل العمل التي نتعرض لها يوميا؟ أن زكاة المال لا تصرف إلا في المصالح الشرعية، إلا في المصالح الشرعية. الشبهة أنه يقول لك اختملت سبيل الله، وسبيل الله أحد المصالح الشرعية الوالدة النصر، فماذا لا تبدو الجزء لما لا يعرف سبيل الله؟ لا، النصر الطبيعي عند أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام سبيل الله الجهاد والحج، الجهاد والحج، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعبدون السبيل الجهاد، يعبدون السبيل الجهاد، وكان كل منهم يعبد بالمال من خاصة ماله من خاصة نفسه. فإذا سبيل الله هو الجهاد والحج. واختلف المتأخرون في الجهاد، هل هو الجهاد بالسيف جهاد العدو الكل مسمع الجهاد؟ السلف على ان الجهاد عند الاطلاق يعني جهاد العدو بالسيف، وقد توسع في ذلك فدعوا العلم والدعوه والله عز وجل وغير ذلك مما يخدم دين الله، مما يخدم دين الله، جعل ذلك لسهم في سبيل الله. وارى هذه التوسعه توسعه قد تجاوز بها المتاخرون في الحد. الحد ولو وقفنا عند ما وقف عليه السبب فكان ذلك او جهاد. قال ابن اميه لما شهد الناس بيوتهم وذكر اخوها ناس ما اجزنا ذلك للمساجد صوما لنا عن جسدها. ألا أن يكون إحنا بين جهودنا ومن تطرقها وزينها ومحسنها على أحسن وجه ومن يؤمن به؟ فأول من ذلك أن نضمع بوجود الله عز وجل من باب التعظيم والتشريف، وأن نرقب بأن المنع إن كان يحثي على اتباع السلف في تلك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية الشغل شغل بال المصلي في الزخرفة فلا إلى الله إلا الله. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة
لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال عليه الصلاة والسلام. الباب الثالث والستون باب التعاون في بناء المسجد، يعني باب مشروعية واستحباب التعاون في بناء المسجد.
ما هو مش معنى يبني مسجد الوقت؟
جوع يبني مسجد الوقت؟ حتى يقول الخليل صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد تعاون من؟ صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الكافر لا يعمر بيت الله، إذا يعمر إنما عمارة المسجد بالإيمان والصلاة وذكر الله، والكافر أبعد الناس عن ذلك، فكيف يعمر؟ فما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. يبقى الإيمان ضد الكفر، الإيمان هو عمارة المساجد والكفر هو خرابها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز ابن مختار وهو معروف بالدباء البصري مولى أفقه بنت سيرين. عبد العزيز بن مختار معروف بالدباء البصري مولى أفقه بنت سيرين. قال: حدثنا خالد الحذاء وهو خالد بن هران الحذاء عن عكرمة رحمه الله ابن ابن عباس قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي. عبد الله بن عباس كان له ابن المهم علي، فعبد الله بن عباس امر عكرمة وعليا ولده ان يذهبا الى ابي سعيد الخدري فيسمع منه العلم والحديث. وهذا يدل على الكرامة الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم كبر والعلم وطلب علو الإسناد وأخذ العلم ممن كان عنده علم حتى وصله سنه. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عباس أعظم العلم وأسدى من أبي سعيد الخدري. نعم. ومع هذا كان يأمر وجده ومولاه عكرمة أن يذهب إلى أهل سعيد. قال: انطلق إلى أهل سعيد فاسمع من حديثه. فانطلق أو فانطلقنا، وهذا قول عكرمة، أي فانطلقت أنا وعلي، فإذا هو في حالة يصلحه، وفي رواية فإذا هو وأخوه في حال يصلحانه، وفي رواية يسقيانه، فأخذ رداءه تحتبا، أي لما رأى عكرمة وعليا تناول رداءه تحتبا والتهت والتف به وتهيأ للسوق أو لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السلف رضي الله عنه كانوا يعظمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان مصعب بن زبير إذا بلغه حديث قال: نعم وقرة عين، فإن كان مكتوبا أخذ الصحيفة ووضعها فوق رأسه ويقول: نعم وقرة عين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. احترام التدليل والتعظيم السنة خلافا لمن يهينونها بالليل والنهار في هذه الأيام الغبراء. فمالك رحمه الله تعالى كان إذا طرق عليه طارق قال: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثمن ألف بيني وبينك. فإذا قال بل حديث رسول الله يعني تريد
قال ما لكم تنتظر فيدخل حمامه فيغتسل ويلبس احسن الثياب وابيضها ويضع العمامه ويزورها فوق راسه ويتغير ويزدهن ويتردم ويشبك في وقار وسكينه في مجلسه اي الذي اتخذ المسجد بينه ثم يقول سلم ثم يقول سلم كل ذلك تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى وسلم الثلاثة التابعين إذا سأله سائل عن حديث رسول الله وكان مستكئا فجلس وقال ينبغي من سئل عن حديث رسول الله أن يوقر وأن يعظم وأن يشدد وإذا كان مستكئا فجلس وإذا كان مستكئا فجد تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا السبب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ابن سعيد الخدري لما دخل عليه عكرمة وعلي بن عبد الله بن عباس ذهب إلى ردائه والتفت به وتهيأ على أحسن حال وأحسن وضع لأنه بعد ذلك سيذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يجتهد ما استطاع ذلك سبيلا في تهيئة الجو والحال لذكر مقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا أي ثم بدأ يحدثنا. ومعنى أنشأ أي أنه حدثهم بغير سؤال. حدثهم بغير سؤال. أنشأ يعني حدث بل غير أن يسألوه كأنه علم أو كان هذا اتفاق بينه وبين ابن عباس أنه سيوصل إليه ولده ومولاه فيحدثه. قال ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد. وهذا الشيء مثلا قال حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة يعني ونحن نحمل المسجد كان كل واحد منا يحمل إيه؟ لبنة لبنة. قال وعمار لبنتين لبنتين. عمار مين؟ نياس بن حميد رضي الله عنه المعرفون بالإسلام والصادرون بالإسلام. وعمار لبنتين لبنتين حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إرادة الأجر لجنة عني ولجنة عنك. يعني هو يحكم عن النبي لجنته ويحكم عن نفسه لجنته. فمدح النبي وقته وفي رواية نقض عن وقته التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة البالغة تقتله الفئة البالغة. أرجح الأقوال في هذا أن الفئة البالغة التي قتلت عمار كانت في جانب معاوية رضي الله عنه. كانت في جانب معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وأنتم تعرفون أن عمار بن ياسر كان في جيش علي رضي الله عنه وكان معهم فيه وقتل. فعلم أو علم السنة والسلف أن الحق مع علي بن أبي طالب في هذه الحروب. ولكن لا يأسف بذلك معاوية. لماذا؟ لأن معاوية لم يكن على يقين أنه على الدغل والعدوان والخروج على إمام الزمان أو علي بن أبي طالب وإنما تأوه ولا معاوية. واجتهد في إرادة الحق بأصواته وليس من تعمل الباطل كمن تحرى الحق بأصواته. ولذلك نحن نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ولقد وصل عنه وقيادة وإنما تعمل ذلك بالجهاد. ولكن من قسم العلم والعمل والعبادة والاستغفار والانهيار ما يسوغ غفران جبال المعاصي. هذا ما كتبه من أرقام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا يقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد صبر على جيش معاوية بأنهم فئة باغية أو الفئة الباغية المعتدية الظالمة، فهذا من باب إثبات أن الحق معي وأن معاوية لم يمنع الحق، لكنه اجتهد فاعتقد أنه على الحق. وأنتم تعلمون أنه لا يلزم من صحة الاجتهاد صحة ما نظر إليه النتيجة، يعني الإنسان قد اتخذ آلة الاجتهاد فصار في مسألة من المسائل إلى غير الحق، هل هذا يلزم؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم أي المجتهد فأخطأ فله أجران وذاق فله أجر، ولو كان يعلم أنه بالغ معتدل ليس أهل بالاجتهاد فكيف يؤجر؟ كيف يؤجر؟ ومعروف رضي الله عنه من كفول أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان من كتبة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من مناقبه وشمائله رضي الله عنه وعنه. ونفس عمنا كذا بين أصحاب النبي
يعني
ما
يحمل
عمار تقتل الفئة الباغية،
كيف
أول؟
يعني أنا
يكون
عنده علم
الحديث
هذا؟
مين؟ معاوية. وما زلنا أن هذا الحديث قد أخرى فكريا؟ لا تتدخل في باب تأولاك كثيرة جدا لا نهاية.
معاوية أصلا هذا كان
تهديد في المجرد كان تهديد في المجرد يعني وفي هذا الحديث قال عكرمة فانطلقنا فإذا هو في خالد نفرحه فأخذ رجالا فاحتفى ثم أتى يحدثه حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحن ولدينا كالدمع وعمار لدينا بين لدينا بين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه فينفض عبر عنه بصيغة المضارع مع أنه ماضي أي تنفض التراب عنه وعن راسه، لكنه عبر عنه بصيغة المضارع باستمرار رحمة النبي وشفقة النبي بأعمار المياه، وهو يقول ويح عمار، وكلمة ويح كلمة رحمة، كلمة مين؟ رحمة. وبعض الأخرى أنها كلمة تأنيب الأظافر وليس الأمر كذلك، بل كلمة ويح كلمة رحمة. قال ويح عمار تحكمه أبياء الجريح يدعوه من الجنة ويدعوه من النار، يدعوه من الجنة ويدعوه من إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. طيب عمار رضي الله عنه دعا جيش معاوية إلى الجنة، وجيش معاوية دعاه إلى النار. ليس معنى ذلك أن معاوية حقا دعاه إلى الجنة وأنه إلى النار، وأنهم دعوه إلى النار وهو من أهل الجنة، ولكن التقدير والتأويل أن علي بن أبي طالب كان يدعو معاوية ومن معه إلى سلوك طريق الجنة، إلى سلوك طريق الجنة، وأن طريق الجنة ما كان عليه علي ومن معه. وبهذا إثبات الدعوة إلى الله عز وجل في أحلك الأوقات وأعصبها، حتى في حال الجهاد والقتال لا يأخذ الأمر من إظهار الحق وإثبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحالة هذه فكان عمار ومن معه يدعون الجيش أي يسلكون بهم مسلكا من يريد الجنة، من يريد الجنة. وفي هذا إشارة إلى خطر معاوية في اجتهاده رضي الله عنه وأن ذلك مغفور له. قال يقول عمار أعوذ بالله من فتن، فلما يستهيد عمار فتن من الفتن مع أن عمار رضي الله عنه على يقين أنه على الحق، بدليل أن الفئة الباغية هي المستقبل. إذا هو ليس بباغ في مكانته لعلم الأمر رضي الله عنه، يعني هو على الحق المبين. إذا فإنه يستعيد بالله من الفئة، لأن الله لا يأتي ماذا يطير إليه في دم الفتنة. وأنت تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا استبان لهم وجه الحق في الفتنة كانوا يؤيدون وجه الحق فيها، وإذا ما استبان لهم وجه الحق من الباطل في الفتنة يحرم عليهم أن يشاركوا فيها. ولذلك كنا نرى ونقرأ ونسمع أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسكون في زمن الفتنة ويكثرون سيوفهم ويغلقون عليه أبواب الخير، مع أنه لو استبان لهم صاحب الحق ليس لهم هذا الوجه، بل وجد عليه نصرته. فمن اعتبر الفتنة إنما هذا إنسان علم أن هذه الفتنة بنيت على باطل فاعتذر الفريقين، أو أنه لم يستبق وجه الحق من الصواب مع كل الفريقين فاعتذر الكل. أما إنه يعلم أن الحق مع علي وأن معاوية بن زيد المخضر، فإذا علم ذلك وجب عليه أن يناصر علي رضي الله عنه، وهذا الذي كان من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميع أحد، العلم لا يمكن أن يحصله إنسان، يعني العلم كله لا يمكن أن يحصله إنسان. ولذلك أنتم تعلمون أن كثيرا من العلم خفي على أبي بكر وعلى عثمان وعلى علي، حتى كان الواحد منهم إذا تكلم في مسألة أنكر عليه صاحبه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم في مسألة أيده وساعده وسانده صاحبه الآخر. وهذا يدل على أن العلم كله لم يحويه واحد فقط، لم يحويه واحد فقط. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه أبو سعيد الخدري للعلم، مع أنه في العلم والفضل يقدر عليه على بلاد عباس. في هذا كذلك إشارة إلى ما كان عليه السلف من التواضع وعدم التكبر كما قلنا، وتعامد أحوال المعاش بأنفسهم. كان أبا سعيد وأخاه كان السحاني الفرق والحق والاعتراف بأهل الفضل وفضله واعتراف طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. أما أخذ أبي سعيد بدأه ففيه تأهب لإبطال العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث كما قلت. وفي رواية وعمار لبن بيني زاد معمر في جامعه لبنة عنه ولبنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه جمال ارتكاب المشقة في عمل البشر. الكلام الجميل والفائدة العظيمة، يعني عمار بن ياسر كان بيشيل صبغيه وكل واحد من الصحابة بيشيل ايه؟ طول واحد. يقول حافظ بن حجر وفي هذا إشارة إلى تحمل المشاق والصعاب والمتاعب في عمل الجسم، وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من مصالح وفضل بنيان المساجد. يعني الواحد دلوقتي لما يجي يعمل عمل بر ويقول لا خلاص كده سائل نستني غدا، نستني فين؟ غدا. طب انت تعبان؟ لا مش تعبان. قال واحد كان مش تعبان عايزين نشتغل، يقول لك يا اخي انا بس بقول لك ليه؟ عشان نتعب. فبالنص بيثبت انه تحمل ايه؟ المشاق ما دام العمل ده عمل بر، عمل بر. فالاصل في اعمال البر أن يتحملها الإنسان، كما أن الله تبارك وتعالى نهى عن الإسراف. نهى عن الإسراف قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أو نص قطعي بأن الله لا يحب مين؟ المسرفين. طيب أنا هل أسرف وسأسرف له جدا وأنا على يقين أنه لم يأكل هذا الطعام هذا الوقت، بل سيأكل بعضه ولكني تكلمت له جدا، فهذا الباب الشر بتحمل الانسان المشقه وربما العمل في سبيل اكرامه افضل من اعمال البر ولا المعصيه. الاعمال البر الاعمال البر. ولذلك يقول في ترجمه الامام احمد انه ذهب باحد اصحابه الى احد اخوانه فتكلف له المضيق جدا والتوحيد أي والغسل. فقال الطريق للمضيف: ما كان ينبغي لك أن تصنع كل هذا؟ فقال الإمام أحمد: دعه يصنع ما يشاء، فإنه لو جمع الدنيا بحذافيرها ووضعها بين يديك ما وفاك حق الأخوة. هذا معظم جدا، لكن الإسلام فعلا لا يحملك مع حال تقريرك وحاجتي أن تتكلم، لكن لو كان عندك سعة فلا تتكلم. أنا عندي وقال أتاني أعمل ما المنع مسلمه وزياره، لكن أنا رجل فقير جدا لا أملك من حطام الدنيا كيف، وأنت بريش مني وأنت نصرح مني وأنا لا أملك إلا هذا، فلما أنت أقدم له الخدم والمعيش. فهذا يكون قمة الإكرام بالنسبة لأحد، فحينئذ لم يمنعني الشارع أن أذهب وأستدين ويجب على الظن أنني لم أقضي هذا الدين وربما أوضع به من الداخل وأنا لا. كل إنسان يقدر في أعمال الجبر ما كان فيه. وفي هذا الحديث علم من علامة النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي بن عمار. فعلم علامة النبوة اللي هو ايه؟ تقتلك الفعل الباغي وقد قتلك. ولما علم ان الحق مع عليين لابد ان يكون البغي والظلم والعدوان من الطرف الاخر، لكن انا بهيت عن الاسم للتأويل. قال: وفيه فضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على المواقف الزاعمين ان عليا لم يكن مصيبا في خروجه. اما اخر الحديث يقول عمار: اعوذ بالله من الفتن، في دليل على استحباب الاستعاذه من الفتن، ولو علم المرء انه متمسك فيها بالحق لانها قد تفضي الى وقوع ما لا يرى وقوعه. يعني الفتنة إذا دخل الإنسان لا يستطيع تأخذ منها. نعم. قال ابن بطال: وفيه رد للحديث الشائع أي الزاد أو الصوت المشهور: لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حقوق من المنافقين. ده حديث موضوع وباطل، فالحديث الذي معنا رد عليه. قال عمار: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. ولو صح هذا الحديث: لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حقوق من المنافقين، لو صح على كلام لكن تعرض. ولكن هذا الحديث حديث باطل، والسنة أن يستعيذ المرء من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الباب الرابع والستون: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. أي باب جواز الاستعانة بالنجار جمع نجار والصناع جمع صانع في أعواد المنبر وبناء المسجد وتشييده. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم، وأبو حازم هو والد عبد العزيز اسمه سلم ابن دينار،
عبد العزيز ابن ابي حازم ابو سلمة ابن الامام يرفع السهم الساعدين الساعدين. انا عبد العزيز ابن ابي حازم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأته ان نري غلامه النجار يعمل لي اعوانا اجلد عليه يعمل لي اعوانا اجلد عليه.
قال باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعوان المنبر والمسجد. كان الامر الله دوله الاستعانة بالنجار في صناعة الاعوان والصناع في بناء الامن. يبقى اعواد المنبر عائدة على المنبر والمسجد عائد على مين؟ على الصناع على الصناع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع كل صانع في صناعته. يعني النجار يقوم بعمل النجار والحداد يقوم بعمل الحداد والطيان يقوم بعمل الصين. فكل انسان نهر في باب من الابواب كان يتعلم فيه. فاذا اذن النبي عليه الصلاه والسلام ميلا من احد اصحابه الى احد وجوه الخير جعله فيه. ولذلك قال الله بن علي بنيت مسجدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمانيا من الطين. فقلنا عليه من كان يقول بنيت المسجد مع النبي فكان يقول قربوا اليمانيا من الطين. اليماني واليمن في نجد مش اليمن. كان يقول قربوا اليمانيا من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. عجبنا عجب بالآخر قال عجبنا عجبا مش عجبنا
عجبنا
عجب بيعجب الطين يجيب طين وزبت وشيء من هذا وبيعجبه وبيخمره وبيعرف يقلبه كويس أوي ماشي. فهذا قال النبي قدير بأمامية الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وفي رواية فأخذت المسحات فقرأت الطين فكأنه أعجبه. لما قرأت الطين وكده أعد للبناء نرى حفظ الطين كده في الأجاب والنهار خدت بالك فطلق ابن علي ده يعني ولد في صناعة الطين. فقال طلق ابن علي يا رسول الله أنقلوا سبع ينقلون يعني أشيل طول دواتي زي ما هو بيشير فيها يا جماعه. قال لا ولكن تخذ الله الطين فانت اعلم به. اختومي الطين فانت اعلم به. نعم. وقال عليه الصلاه والسلام دعوا الحنفيه والطين فانه اضبطكم للطين. يعني لو ما جبش واحد لا يحسن الا هذه المعاجم وعبركم بمصر صح. او اجيب واحد صار في اول ما يكتب لك الكمبيوتر واقول له في المسحه دي وهيهز في بالك لا يفهم بالك. لو تجيب واحد من الصوت حريف مختلف ممكن يهز في باله وانا يعني الذي يصنعه المختلف هو يقدر يصنعه المختلف وهو انا لان دي حكمه. ومن هنا كما يقولون كنا نجلس جماعه امام جارة الطين ونجلس جماعة المحدثين يعني امام جارة الطين فكنا نعرض عليه ما عندنا من علم وهو نائم نسمع شقيره فاذا اخطا احدنا استيقظ وقال قف هو نائم انت شغلت وليس جارة الطين امير المؤمنين يعني دي ما تقولوا لحد النهارده لحد النهارده القراء اللي هم الحزاق بيعملوا ايه؟ يجتمع عندهم ثلاثة أربعة خمسة عشرة يقول يكفي كل واحد يقرأ من الربع بتاعه اللي واقف عليه والعشرة يقرؤون في وقت واحد ويشيل الربع على كل واحد. مش ده بيحصل؟ اللي لهم معاناة في مجالس القرآن مش هو عارف يقرأ؟ على فكرة كنا بنقعد قدام الشيخ عبد الله الجوهري الله يرحمه 4 5 10 وكل واحد فينا يقرأ ربع ساعة ويوقف كل واحد فينا على خطأ استنى انت قلت له قلت له ارجع على الثاني استنى وهكذا كان يفعل هذا البيت والشيخ عبد الباسط هاشم برضه من ائمه القراء في البلد يفعل هذا كنا نقرا في بيتي 5 و6 و7 في وقت واحد وكل واحد ربع ساعة ومع هذا يوقفنا على الخرج لانه مختلف مختلف هذا الزمن ولهذا العلم فليس هذا البعيد على واحد زي سرطان ايمان مشخص لكن ساعة ما يسمع اي هم مش مظبوط يوم قاعد قدام فكره خالص ده وصل من ادمان هؤلاء الأئمة الى حب للعلم والاسناد والحديث أن الواحد منهم كان إذا قام في صلاته قال الله أكبر حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم تذكر أنه في الصلاة ثم تذكر أنه في الصلاة نعم قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن سعد بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة أن مري أي أمر غلامك ومولاك أن الجار أن يعمل لي أعوانا أجلس عليه يعني من بعد النبي هو الذي أرسل إلى هذه المرة ابتداء أنشأ لسانه عند غلام الجار أمري أن يصنع لي أعوانا أجلس عليه يعني من بعد الرواية الثانية قال البخاري حدثنا خلاف وهو ابن يحيى السلمي ابو محمد الكوفي من كبار شيوخ البخاري ونذير مكه جار اخيه قال حدثنا عبد الواحد بن ابي وهو المخزومي مولاه ابو القاسم المكي عن ابيه عن جابر ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه هنا أن المرأة هي التي بادرت النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الخدمة وعرضت عليه الخدمة وظني أنه كان أول ثق بالإمام البخاري أن يجعل حديث خلاب قبل حديث قتيبة ظني هذا حتى يتم تركيبه هكذا أن المرأة لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء أن تجعل له أعوادا أو منبرا يصنعه غلامها وأخطأ الغلام أو لم يعلها النبي جوابا في أول أمره ثم لما رأى ذلك من الصالح العام أرسل إليها أن مري غلامك فليصنع لي أعوادا أقعد عليه كان ظني أن هذا الحديث حديث خلاد بن يحيى كان الأوثق أن يأتي قبل الحديث الذي قبله حتى يكون هذا هو التركيز لأن وجه التعارض بين الحديثين ولا تعارض إذا إن شاء الله أن الحديث الأول المرأة أن الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل إلى هذه المرأة قيل إنها علاسة ولكن هذا خطأ هذه المرأة ولا غلامها يعرفان يعني هذه المرأة لا يعرف اسمها ولا اسم غلامها وأخطأ من سماها علاسة بالتاء فقال مري غلامك فليصنع لي اعوانا ابتداء النبي هو الذي امر الغلام او امر المراه ان تامر غلامها ان يصنع هذا المكان ثم المراه بعد ذلك قالت يا رسول الله الا امر غلامي ان يصنع لك اعوانا هي التي عرضت ابتداء وجه الجمع بين الروايتين ان المراه عرضت اولا أن تصنع لرسول الله عن طريق غلام من المجرى أعوابا من برعه يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعيرها النبي جوابا في أول الأمر أو وتقع على ذلك فلما استبطأ النبي الغلام في صناعة من برعه أرسل إليها مرة ثانية أن مري غلامك أي فليعجل لي بصناعة ما اتفقنا عليه من قبل. هذا هو التقرير. قال فلا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعملني من بره. إن شئت فعملني من بره. ذلك كلمة الأعوان تطلق على المنبر وعلى غيره. وربما النبي عليه الصلاة والسلام ما أعار جوابا ابتداء لينظر في أمره وشأنه في كيفية صناعة هذه الأعوان، هل يصنعها كرسيا أو منبرا أو غير ذلك. فلما استقر أمره ورأيه عليه الصلاة والسلام على أن تكون هذه الصناعة إنما هي المنبر، أرسل إليه فقال إن شئت في إطلاقك لهذه الخدمة عن طريق النجار فلتكن هذه الخدمة عبارة عن صناعة منبر. ولم يكن عليه الصلاة والسلام قطع أول الأمر بالإجابة لهذه المرأة الصالحة لخدمتها، لم يعدها جوابا لأنه لم يقطع في نفسه عليه الصلاة والسلام ماذا تكون هذه الأعوام، كرسي زي ما نعم عليها ولا منبر زي ما ورايا. فلما لم يقطع بذلك أول الأمر لم يعدها جوابا. ثم لما استقر رأيه على أن يكون منبرا أرسل إليه قال كأنه قال أتذكرين ما عرضتيه علي آنفا من صناعة أعواد فإن شئت فلتكن منبرا، فإن شئت فلتكن منبرا. وفي هذا الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، قبول البذل إذا كان بغير سؤال، البذل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر إذا أتاك مال من غير إشراك نفس منك فخذه. وفي هذا الحديث استنجاد الوعد ممن يعلم منه الإجابة. استنجاد يعني طلب الإنجاز، استنجاد طلب الإنجاز، الألف والسين والفاء يدل على الطلب ويدلون على الطلب. هنا استنجاد الوعد يعني أنت وعدتني في مرة قلت لي أنا هجيب لك كتاب مثلا تفسير ابن كثير، خدت بالك؟ أنا كنت شايف إن أنت راجل إيه؟ فنجان وبتصد رجال وكل ما أسأل إيه أخبار الكتاب؟ ما جبتوش ليه؟ تقول لي حاطط إن شاء الله طيب بس المكتبة اتقفلت. خدت بالك؟ المكتبة اتقفلت دي جواب إنسان مش عارف كده مش عايز يوقف منها واحد. ما هوش بقى نثبت على نفسك ونفسك وكل ما اجي او اقابل حد من قرايبك او من جيرانك او من اصحابك فكرت من بقى ان انا ليا في المدن هو انا كلمه يا اخي مش ناوي ينفذ، لكن اذا غلب على ظني انه يريد اتجاه ويريد الانجاز فلا باس ان تذكره، فلا باس ان تذكره. قال وفي هذا الحديث استنجاز الوعد اي طلب انجاز ما وعدته ممن يعلم منه ايه؟ الإجابة. إنما ممن يعلم منه الهروب والكتتان طبعا ده خلاص سبب منه بقى. والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. إذا كان خدمة العلماء وأهل العلماء باب من أبواب الطاعة ومن أبواب القربة فما بالك بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون؟ فهذا المرأة لما تعت المنبر فهذا من أعظم أعمال البر تقربت إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اكتفي كده. أنا قبل ما أنسى الأسبوع القادم أنا معتذر عن كل المحاضرات سواء هنا أو في مسجد العزيز أو في مسجد الأقصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا ليخاطبكم فإن الهرقة يقول أنا أمام فكلمي على خلق ودين ولكن لا عام قد ارتكب الفحشاء مع فتاة ثم تزوجها بعد، فهذا يكون له تأثير على زواج تلك الفتاة ابن الأخيه. السؤال ذو شقين، الشق الأول قولك قال النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم تخير لخطيبكم فإن العرق قد اشتد، فهذا في الحقيقة حديث ضعيف.
حديث طيب.
ولا ينبغي أن أهتدي بما به. وأعلم مخرج الأمر في إختيار هذا الأمر فإن ذكر الأستاذ أيضا يخشى مما ذكره بعد ذلك أن تكون هذه البنت فيها نفس هذه السيئة التي وقع فيها عمرها ويختيار هذا. والحديث الصحيح تخيلوا بمفردكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليه. تخيلوا بمفردكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليه. ولا أرى إذا كانت هذه المرأة كما وصفت أصحاب كل الدين لا أرى بأسا بالارتضاء بها. والله تعالى يقول ولا تزروا وازركم وزر رجل توفي بقررة وبعد أن صلوا عليه ذهب به إلى بلدته بإحدى القرى وصلي عليه مائة مرة أخرى فلا جائز؟ نعم. ويصلوا عليه مائة مرة فهذا جائز. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد حتى صلى على حمزة 70 صلاة أو 72 صلاة. فتكرير الصلاة على الميت كما فعل الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلون عليه الواحد بعد الواحد أو الثالث بعد الثالث يصلون عليه ثم ينقلبون. فتكريم صلاة الجنازة على الميت الواحد أمر لا بأس به وقد شهد به الشرع. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من هو أبوه ومن هو جده؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. والراجح لدي أن السائل لهذا السؤال طالب علم وقف على إسناد عمرو بن شعيب أي عمرو بن شعيب محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عاص. فهل الأب هو الجد؟ فهل الأب هو محمد بن عبد الله بن عمرو أم شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو؟ وإذا كان كذلك فإما أن يكون فيه إرسال أو انقطاع. ولذلك اختلف المحدثون في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذهب بعضهم إلى ردها مطلقا وذهب بعضهم إلى تحسين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذهب البعض الآخر إلى أن صحيفة عمرو بن شعيب أو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد وهذا غلو كبير جدا كان من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. والذي يترجح لدي تحسين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد إلى عمرو. الله تعالى لقد أخذ على امرأة واستمتع به أي انكشفت عليه ثم رمى عليها بعد إلحاح من الصلاة فما الحكم؟ هل له رجعة مرة ثانية أم لا؟ له رجعة عليها بعقد ومهر جديد. له رجعة عليها لأن هذه المرأة ليست مسؤولا بها وغير مسؤول بها تبين بينة كبرى بطلقة واحدة. فهذه المرأة قد بنت منه بينة كبرى كما تبين المسؤول بها بعد ثلاث فقد بانت غير المسؤول بها بعد واحدة ولا يصح نكاحها مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد. الحياة في أرض يعني ملكة جدا في هذا السؤال. كلما ذهبت إلى مسجد أرسل إلي ربما نفس ورقة تقول أستحييكم بالله أن تجيبوا على هذا السؤال. هو ليس سؤال في الحديث ولا في السر ولا في كذا وكذا ولكن اقرأ عن أخبار الشيخ فوزي السعيد ومنذ أرسال مضمون في التوفيق والتوبة في أخبار عن الشيخ فوزي أين هو؟ هل منع من الخطابة؟ هل هو مخير؟ هل هو مفضول؟ هل هو معه؟ ليس كل ذلك؟ ليس كل ذلك؟ أنا لا أعرف شيئا عن أخبار الشيخ غير أنه بتنزيل. هل أخبر بتنزيل في المنطقة؟ فهناك حرب يشنها صوفيا على كل الناس ويوكل دائما على الميت فهل ابدا معهم بكتاب الوجود في الطب وانا طالب في المعهد فهل ابدا في عمل حلقات لكي اتعلم واعلمهم معي واتحدث عن اليهود؟ وفي الحقيقه الاخ اخطا في هذه الكلمات اليسيرات اكثر من 10 اخطاء لغويه. يعني انا ترجمت لكم اللي هو كذا انا ترجمت لكن في الحقيقه هو ما كتبش ده انا قلت ده هو كتب لغه الكتاب كلها خطا في اللغة والكتاب. يعني هو بيقول وهناك حرب يشنها بالياء. وتتكلم عن يهودي دلوقتي يعني ايه العلاقة؟ حتى لما تتكلم عن الصوفية يبقى انت او تقول لك ان تأتي بهذه الرسائل البسيطة التي تدرس في التوحيد والعقيدة السليمة ومسائل الشرك وغير ذلك الواضحة البينة الظاهرة التي لا تحتاج الى اجتهاد، لانك واضح انك انت لست طالبا العلم بل انت على اول اعتبار هذا الباب. تقول احبكم بالله اما كلام ضروري الذي احسن فيه هل هذا حديث صحيح؟ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. نعم هو حديث صحيح وحديث لم تؤمنه حتى يكون هواك تبع لما جئت به هو حديث صححه النووي وظن انه حديث ضعيف. هل القول في مسجد قد بناه رجل يفتح قهوه او مطعم على اتحاد مساله بناء المساجد من اموال الحرام قبول ذلك او عدم قبوله بين صاحب المال وبين الله، بين صاحب المال وبين الله عز وجل، وصلاتك في هذا المسجد صحيحه ولا غبار عليها اذا لم تكن او اذا لم يكن في الحي مسجد اخر بني ورثك على التقوى وباموال طيبه حلال. وان الله طيب لا يقبل الا طيبا، اي لا يقبل من صاحب العمل الا ما تقدم به طيبا وطيبه بها نفسه. اما ان يكون هناك مسجد اسس على التقوى من اول يوم ومسجد أنت من أموال الربا أو الخمر أو الحشيش أو غير ذلك فلا شك أن الصلاة فيه مكروهة، كمن صلى في أرض مغصوبة وعنده مسجد ليس مغصوبا. ما حكم إطالة مدة الخطبة للنساء وخصوصا أني متقدم إن شاء الله لخطبة أخت مسلمة وأمامي حوالي 4 سنوات فماذا أفعل؟ أنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب مدة يسيرة وقيل عقد مباشرة على عائشة رضي الله عنها تزوجها أي عقد عليها في وعندها 6 سنوات وبنى بها وعندها كان 9 سنوات وقيل عقد عليها في سن 7 لها وبنى بها 6 ساعة بغير خلاف. فحينئذ نأخذ جواز أن يتأخر العاقد في عقده أي المدة ما بين العقد وما بين البناء مدة عام أو عامين أو 3 أو 4. لا أقول أن أكثر من ذلك لا يصح أو يأتي به المرء بل لو خطب المرء ومكث أو ظل في خطبته عدة أعوام لا يأتي في ذلك ما دام أن الطرفان قد تراويا على ذلك. ولكني انصح نصيحه بعيدا عن النص واقول ان طول مده الارتباط بين العائلتين محدث بالمفاسد والفتن فيفضل التعديل. اذا لم ادرك صلاه سنه الفجر هل يجوز صلاه السنه بعد الفجر؟ نعم يجوز ذلك ويجب ان تتركها حتى ترتفع الشمس فتصليها. تلزم الفجر وتيقظت ووجدت نفسي جنبا ولا يوجد وقت للاغتسال فتوضات وذهبت للصلاه فما حكم هذه الصلاه؟ ويوجد كعابا على اتحاد يجب عليك كعابا. وهذه المساله اختلف فيها فيما يتعلق بالتيمم. وأما أنت فلست تيمم وستعلم أن التيمم قاطع من الحدث الأكبر والأصغر ووضوء لا يرفع إلى الحدث مين؟ الأصغر. فهذا ذهب وصلى جزءا هذا توضأ ولم يتيمم لأنه قال توضأت وذهبت للصلاة وذهبت للصلاة معنى ذلك أن ترجم الوقت حتى وإن تخلفت عن جماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لما طرح عليه سؤال هل إذا استيقظت من نوم متأخرا ولم يبقى عن الشروق إلا وقتا إما يقع الغسل فيخرج الوقت وإما أتيمم وأدرك الصلاة في الوقت. قال بل تيمم وأدرك الصلاة في الوقت ثم أعد ثم إيه؟ أعد يعني اغتسل وأعد حفاظا على حرمة الفرض في وقته. نعم. هل يوجد استقبالها على ما تفضل في المسجد النبوي وهي حارث؟
وهي حارث ليه؟
هم اللي كلمة كده؟ هذه ليست عليها كفارة وإنما عليها كتوبة لله عز وجل وإذا كانت جاهلة فلا إثم عليها. يقول كل قرب الالتزام كثيرا النوم. هو النوم ده مش هتتخلص منه ولا حتى بعد الالتزام. ما مالوش علاقة بالالتزام. ده في ناس مستخدمين كيف النوم. ده رأس نامه من النوم. وفي ناس مستخدمين كيف النوم. لازم الالتزام أنا كنت قبل الالتزام كثيرا النوم وأنا الآن حديث عهد بالالتزام فأجاهد أنا على ألا أكثر من هذا النوم وعلم أن هذا النوم يغير من أجري وطلب العلم كثير فنرجو أن نصيحة في كيفية تحويل النوم وكيفية تعلم العلم. على أي حال أنصحك أن تنام على الأرض صلبة وأن تخفف الإفطار وقبل ذلك كل أن تخفف الطعام والشراب. نعم. أول أكل لا يعني المعدة بين الداء بين الداء يعني أصل الداء أحسن الطعام فأنت تخاف بدنك الأول وإن شاء الله يكون في خدمة ولما تنام ده متنامش بالذات تجاهل يعني عشان خاطر إيه؟ يبقى في مجال تسمع تنبه ولا حاجة